الصغير يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول أسس الزواج، وما زال حديثنا موصولا في هذه الجزئية حول مسألة اختيار الزوجة. تحدثت في لقاء سبق بفضل الله سبحانه وتعالى عن بعض النصوص الشرعية التي تدلنا على الصفات المستحبة في الزوجة، ويتبين منها بفضل الله سبحانه وتعالى أنه في الإجمال يستحب أن تتوفر في الزوجة بعض الأمور، منها أن تكون ذات دين، وكذلك إذا اجتمع مع الدين جمال وحسب ومال فهو خير لعموم قول نبينا صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإن لم تظفر بذات الدين فقد خسرت خسرانا مبينا. فاظفر بذات الدين تربت يداك، إن لم تظفر بذات الدين فهذا هو الخسران، ففيها ما فيها أو في اختيارها ما فيه من السعادة، وقد تحدثت عن ذلك بشيء من التفصيل بما يغني عن الإعادة. أن تكون ذا عطف وحنان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحنه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ويستحب أن تكون بكرا، وتحدثنا عن هذا بشيء من التفصيل وتفصيل هذه المسألة ومتى تفضل الثيب على البكر، وأن تكون مطيعة أمينة ودودا متجملة لزوجها، وأن تكون ولودا. فكل هذا من الأمور المستحبة في الزوجة والتي ينبغي أن يبحث عنها الزوج، وأن تحرص المرأة على التحلي بهذه الصفات الطيبة لتسعد بيتها بفضل الله سبحانه وتعالى، وتجد هي أيضا السكينة. لأن على قدر، ودي مسألة مهمة جدا ينبغي أن يعرفها كل شاب وكل فتاة، المسألة خصوصا في بدايات الزواج، على قدر ما تتطاوعا، على قدر ما تتواءما، على قدر ما يعني يكون في البيت السكينة والوئام. المسألة ليست مسألة أن الشخص يحاول يفرض شخصيته وهي تحاول تفرض شخصيتها إلى غير ذلك، هذا من الخطأ. الوئام، المعاونة، هذه الحياة يعني بينكم وفيها تشارك، ستتشارك هذه الحياة، فينبغي أن يكون بينكم التعاون، أصل التعاون على ذلك ليكون هناك الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. أن يكون المرأة رفيقة بزوجها والرجل رفيق بزوجته ليعم الخير ويرحم في البيت بفضل الله سبحانه وتعالى. عدم الرفق ينزع البركة من المكان والعياذ بالله، فينبغي أن نحرص على ذلك. فعموما التحلي بهذه الصفات يجعلك أيتها الفتاة الطيبة المباركة محببة لدى زوجك، فإذا به يعطيك أفضل ما عنده. وكذلك أنت أيها الحبيب في الله، وأيها الشاب المبارك، وأيها الرجل الذي تريد الزواج، إذا تحليت بالصفات التي سبق وذكرناها في مسألة الزوج، فيجعلك أيضا محببا إلى زوجتك، فتعطيك أجمل ما عندها، فهذا يجلب الفضل بفضل الله. أنا نفسي أو أتمنى إن كل إنسان في مسألة الزواج، الزوج أو الزوجة، كل إنسان يحرص ابتداء قبل أن يبحث عما له من الحقوق، يبحث عن الحقوق التي عليه. هل يعني تلاقي يعني امرأة تشتكي من عدم أداء زوجها لحقوقه؟ طيب هل هذا ابتداء، وأحيانا بيكون في أحيان كثيرة بيكون بسبب أنها ابتدأت في تقصير في حقه فحدثت النفرة فأدى إلى التقصير في حقه، والعكس بالعكس، يشتكي من أن المرأة ليست على ما يراد من الطاعة والانقياد وما إلى غير ذلك، وتجد أن البداية أنه ابتدأ بالتعنيف وابتدأ بالشدة وابتدأ بالغلظة وابتدأ بالعنت في البيت، فقوبل ذلك بخلاف ذلك، فهذا من الخطأ الشديد. جاءني يعني أحد الأشخاص ذات يوم فقال لي امرأتي يعني تلفظت بألفاظ بذيئة في حقي، بمعنى بالعامية كده شتمته. فقلت له ابتداء أم أنت الذي بدأت أولا؟ أحيانا يكون أنت ضغطت وشتمت وفعلت إلى غير ذلك. طبعا هو خطأ من الاثنين، يعني لا ينبغي أن يقابل هذا بذاك، لكن هي الفكرة إن أحيانا نحن نجعل من نحب يقسو علينا بسبب تقصيرنا في حق، أو يفرط في حقنا بسبب تفريطنا. فإحنا ابتداء يعني الحق الذي عليك، حينما تجد تفريطا في زوجتك وحينما تجد تفريطا عند زوجك في مسألة الحقوق الزوجية أو طريقة التعامل أو ما إلى غير ذلك، انظر إلى نفسك أولا، وانظري إلى نفسك أولا، هل بدأ التفريط من عندك أم لا؟ هل عندك تقصير ابتداء أم لا؟ مش لازم بدأ من مين، عندك تقصير أم لا في هذا الحقوق؟ وجرب وجربي أن تبدأ بإصلاح ما تقصر فيه وما تقصري فيه. ابتدي كده، ما يكون زوجك عنده تقصير ابتدي في أداء الحقوق التي عليك بمحبة وبود وإظهارها والحرص عليها، ستملكين قلبه بفضل الله إذا لم يكن خبيثا لئيما. بفضل الله الأصل سيعود بسرعة سريعا، لأن هذا الأصل في المؤمن لين سهل قريب بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن تطلب ما لها وهي مفرطة، وهو في ذهنه أنه مفرط بسبب أنها مفرطة. كل إنسان يبحث عن حق، قبل ما تبحث عن ما هو لك ابحث عن ما تنجو به بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن تقصيرك في حق زوجك معصية، وأنت كذلك تقصيرك في حق زوجتك معصية، وقد يكون ظلما من الطرفين، فينبغي أن ننظر. فهل أنا أؤدي الحق أم لا؟ أراجع نفسي، بل أراجع علاقتي بربي ونفسي عموما. يعني كان بعض السلف كان يقول إني أرى أثر المعصية في خلق زوجتي، يرى أثرها في ذلك فيما حوله، وأنت كذلك. فبتكون الإنسان أحيانا يجلب الشر على نفسه بسبب سوء العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وبسبب ذنوب الخلوات والمعاصي إلى غير ذلك، فيعاقب في مثل هذا أو تعاقب في مثل هذا بالنفرة بين زوجها أو عدم وجود السعادة في البيت. فإصلاح العلاقة، إذا وجدت نفرة من زوجك وإذا وجدت نفرة من زوجتك أو عدم القيام بالحقوق كما ينبغي، أصلح أولا العلاقة بينك وبين الله. أصلحي أولا العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يصلح لك الله عز وجل ما حولك ويصلح شؤونك. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالقلب القاسي هذا يلين في لحظة بسبب حسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. ومن حسن العلاقة مع الله مع التوبة والبعد عن المعاصي أن أؤدي الحق الذي علي وتؤدي الحق الذي عليك في ذلك، ويعني فيما يخص مسألة حقوق الزوج أو حقوق الزوجة، فتكون المرأة حريصة على ذلك، تحرص على أن تختار امرأة حريصة على هذا. ابدأي أولا بالذي عليك ثم اطلب الذي لك، ابدأ أولا بالذي عليك ثم اطلب الذي لك. فالأصل بإذن الله سبحانه وتعالى في المعادن الطيبة، إذا كان هو صاحب معدن طيب، وإذا كانت هي صاحبة معدن طيب، إذا أديت الذي عليك ستملكها بفضل الله. وده الأصل في الرجل يبدأ بذلك، لأجل لأن المرأة عاطفية، والمرأة يعني وجود الغلظة يجعلها تنفر بشدة، ووجود المودة يجعلها تقبل بشدة. فالأصل أن الرجل يبدأ بأداء ما عليه ستملكها بفضل الله سبحانه وتعالى، ستملكها بفضل الله عز وجل. مهما وجدت من تقصير ابدأ بالذي عليك وهكذا. طب فعلت الذي عليك ولم تجد، هنا نبه واطلب وذكر وعظ بفضل الله، وخذ مراحل الإصلاح التي أمر بها الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الحديث عنها بشيء من التفصيل بفضل الله عز وجل. وأنت كذلك أدي ما عليك ثم اطلبي ثم خذي مراحل الإصلاح في ذلك الأمر. فعلينا أن نراعي هذه المسألة لنجلب الحياة. الاختيار الجيد في البداية من الرجل ومن المرأة يقلل المتاعب في الحياة. لماذا؟ لأننا لما هحرص على اختيار الجيد قدر ما أستطيع، وأنت لما تحرصي على اختيار الجيد قدر ما تستطيعي، إن وجدت سلبيات ستكون نسبية، وستكون نسبة السلبيات بسيطة. لكن الذي لا يبحث عن هذه الصفات ابتداء، والتي لا تبحث ويكون الزواج هكذا لمجرد الزواج أو لمجرد الاستعجال في الزواج، فقد نجد أخطاء وتنافرا شديدا للبعد الكبير في المستوى الفكري والثقافي والاجتماعي والدين والعلاقة بالله سبحانه وتعالى، مستوى الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى، فيؤدي إلى مشاكل صعبة وكثيرة. يعني وأنا أجد في الفتاوى التي تأتيني، الأسئلة التي تأتيني من المستفتيات والمستفتين، مشاكل كثيرة من أسبابها عدم الاختيار الجيد في بداية الزواج، وبتتحمل الرجل العنت وتتحمل المرأة العنت، ويعيش حياة تعيسة، سيما مع يعني ضيق الحالة الاجتماعية. اللي بيتزوج مرة بيصعب عليه مسألة الفراق والتزوج مرة أخرى، وهي كذلك. فنحرص على الاختيار لنسدد ونقارب ونسعى إلى إنشاء بيتا تقيا. يا إخواني أريد أن نستشعر أن مسألة إقامة البيت هذه مسؤولية على الشاب وعلى الفتاة، مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ومسؤولية أننا أريد أن أنشئ بيتا، مش مجرد العثور لقضاء الوطر وفقط. وقضاء الوطر سواء من الرجل أو من المرأة أمر مطلوب في الزواج وينبغي أن نسعى إليه، لكن معه نسعى إلى وجود التوافق الذي به تستقر الأسرة. الزواج في الإسلام أسرة تقام تصلح الفرد وتصلح المجتمع، تقوم على أسس ولها مبادئ في التربية وفي الإصلاح، تؤدي إلى عمارة الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن نراعي هذه المسألة. طيب، بعد أن فصلت بارك الله فيكم فيما يتعلق بمسألة اختيار الزوجة، وذكرت أهم المهمات في ذلك، أحب أن أتحدث عن الناحية الواقعية، اختيار الزوجة والواقع، كما فعلت في شأن الحديث عن اختيار الزوج. تكلمت عن اختيار الزوج والصفات المستحبة فيه، ثم تحدثت عن اختيار الزوج والواقع والمشاكل اللي موجودة في الواقع. كذلك المرأة، اختيار الزوجة والواقع. طب إذا وجدت المرأة نفسها عندها بعض العيوب ولم تتصف بمثل هذه الصفات ولم تستطع إصلاحها، هل تعرض عن الزواج أم تتزوج؟ وإن تزوجت كيف تتزوج؟ بعض الأمور لما نجدها في تفصيلات الواقع وفي الأسئلة التي ترد، نجد أن يجدونها عيبا وهي ليست بعيب. تظن الفتاة أن عندها إشكالية حقيقية فتمتنع عن الزواج، أو تفقد الثقة بنفسها فتتأثر تأثرا شديدا، أو ترضى بأي أحد وإن كان لا يصلح لها، وإن كانت لا ترضى به لأنها فقدت الثقة بنفسها، على الرغم من أن بها ليس عيبا على الإطلاق. هكذا كذلك إذا وجد العيب فنحاول إصلاحه، ومن العيوب ما ينبغي بيانه ولا يصح كتمانه، ومنها ما يكون خفيفا لا يؤثر على أصل العلاقة الزوجية إذا علمنا مقاصدها، فعندئذ لا يكون هناك حرج في عدم الحديث عنه. فلذلك لأن الإجمال لا يغني عن التفصيل مع كثرة المشاكل الموجودة في الواقع، فأفصل في الحالات التي تتعلق بمسألة الزوجة واختيار الزوجة، أخاطب بها المرأة نفسها إذا وجدتها في نفسها ماذا تفعل مثل هذه الحالات إذا تشابهت معها وتقيس عليها غيرها، وكذلك أخاطب به من يبحث عن الزوجة ليعرف كيف يتصرف في مثل هذه الأمور، وقد يكون هناك أمر يحتمل فلا ينبغي أن تضخمه وتجعله عيبا كبيرا، والأصل أن نسدد وأن نقارب. لذلك اختيار الزوجة والواقع، هذا ما أحب أن أتحدث عنه بشيء من التفصيل لما فيه من النفع بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد يأخذ معنا ذلك بعض اللقاءات. فأقول وبالله التوفيق، من الأمور الواقعية في مسألة الحديث عن الزوجة يأتي يقول تقول هل يعني أتزوج، أحب مثلا فتاة هي قريبة لي، هل أتزوج منها أم أتركها؟ هل تزواج الأقارب سبب لإنجاب أولاد غير طبيعيين؟ لأن هذه المسألة انتشرت في هذه الأونة وفي واقعنا، وإن انتشر إن إيه ابعد عن القرايب وما تزوجش قريبتك، وإن الزواج من القريبة يجلب التعب ويجلب قطيعة الرحم من القريبة، يجلب المشاكل الكثيرة ويجلب قطيعة الرحم، وممكن يكون في مشاكل في الخلفة، فهل هذا صحيح؟ هل يصح أن تكون هذه قاعدة مؤصلة في ذلك؟ إن ثبتت حالات في مثل هذه حالات فردية وقد تكون تعالج بمسألة الكشف الطبي أو ما إلى غير ذلك، لكن لا يصح تعميمها وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. فلم تأتي أي آية أو حديث صحيح في المنع من زواج الأقارب، بل قد جاءت الأدلة الشرعية بخلاف هذا. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وقد تزوج النبي، هنا الشاهد إيه؟ وبنات، وأحللنا لك وبنات عمك وبنات عماتك، الأقارب، بنت العم، بنت الخال، بنت الخالة، أقارب، فأحللنا لك أزواجك التي أتيت أجرهن، وذكر منهن وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. فالشاهد أن هذا من الحلال، فكيف نحرم الحلال؟ وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي ابنة عمته، وزوج ابنته فاطمة من ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، مما يدل على أن الأصل أنه لا حرج في زواج الأقارب. فمنع زواج الأقارب أو القول بأنه سبب لانتشار الأمراض أو وجود جيل مشوه أو مريض كلام غير صحيح، والكلام في الناحية الطبية التجريبية ما يثبته اليوم ينفيه غدا، وما ينفيه اليوم قد يثبته غدا. نعم قد يوجد، فلا يكون قاعدة يعني، نعم قد يوجد في زواج الأقارب أو في غيرهم ما يسبب شيئا من ذلك، ولأجل ذلك بيجرى الفحص الطبي الآن على الزوج مع الزوج مع الزوجة سواء كانوا أقارب أم لا، لكنه ليس أمرا غالبا، بل يبقى في حدود القليل أو النادر، لأن بعض الناس أخذ هذا القليل والنادر وعممه وأخذوا الفكرة لأنها انتشرت في بلاد الغرب انتشار النار في الهشيم. وفي هذا يعني قال الأطباء بما مضمونه أو بعض الأطباء في ذلك بأن جعل ذلك قاعدة عامة يعني مخالف للصواب، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يكون في هذه المسألة. فإذا أراد الإنسان أن يتزوج من قريبة له تميل نفسه إليها وتميل إليه، فينصح أن يستخير الله سبحانه وتعالى ويعزم على ما يوفقه الله سبحانه وتعالى له. فإذا لم يكن هناك سبب ظاهر لمخاوف فهذه وساوس من الشيطان. فإن لم تكن عائلتكم مثلا قد ظهرت فيها الأمراض بسبب زواج الأقارب، فليس هناك ما يدعو إلا الاحتمالات التي تجعلنا نخشى من هذا الزواج. فعليك، لأن أحيانا يكون وساوس من الشيطان، فعليك أن تتوكل على الله وتحسن الظن به وتعرض عن هذه الوساوس. فإن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فهذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. ولذلك أجاب العلماء على مثل هذه المسألة لما سئلوا عنها في لجنة الإفتاء، قالوا: ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب وحصول الإعاقة، إنما يكون بقضاء الله وقدره، وليس من أسبابه الزواج بالقريبات كما يشاع، ولا يجوز منع الإنجاب خوفا من الإعاقة. يعني ممكن يتزوج بقريبته ويمنع الإنجاب، لا يجوز، بل يجب التوكل على الله وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. هذا من أجوبة اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحجاز. فالشاهد شاهد يعني لا ينبغي أن ندخل الوسواس على أنفسنا في هذه المسألة. إذا أردت زواجا من قريبتك وإذا أردت زواجا من قريبك، فلا تجعلي هذه النقطة محل يعني شك أو تخوف، أو تكون هي السبب الوحيد للرفض. لو في أسباب تانية كذلك ما فيش حرج، إلا أن يكون ظهر في العائلة شيء من هذا فلا حرج ولا مانع من إجراء الفحوصات الطبية التي تجلب الطمأنينة في شأن ذلك، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق في هذا. أحيانا الفتاة يكون عندها نوع من الأمراض معدي في هذه الحالة، يعني من الأمور التي وقعت في الواقع أن تلاقي فتاة تقررت عدم الزواج لأنها مصابة بالتهاب الكبد الوبائي. تقول: هو يسبب الكثير من المشاكل، تليف الكبد، سرطان الكبد، عفى الله الجميع، وأسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض يا رب العالمين، وأن يرفع الهم عن المهمومين والغم عن المغمومين يا رب العالمين، وأن يرفع الوباء عن البلاد والعباد، ويرفع الغلاء وييسر أمورنا، اللهم أمين يا رب العالمين. الشاهد تقول: الفيروس الموجود عندها خامل، وإذا به مع هذا يمكن، هذا بقى الإشكالية اللي احنا بنتكلم عنها، هي بتعرف المرض اللي عندها كويس. عشان تكون فتاة عندها نوع من الأمراض، عايزين نعرف حاجتين علشان خاطر ما تعقش نفسها في الزواج، والشرع ما منعهاش من الزواج. في أمور ينبغي إنها تبينها وأمور بسيطة، دي شيء. الشيء الثاني تعرف المرض ده ينقل بالعدوى أم لا، ثانيا يعيق الاستمتاع والحياة الزوجية والقيام بمطالب الحياة الزوجية ولا لا يعيق، لأن الحكم هنا بيترتب على المسألتين دول. فينبغي أن ننظر إلى هذا نظرة جيدة. فإذا كانت الفتاة مريضة، هل تمنع نفسها من الزواج بسبب المرض؟ أبدا، بل تبين، تبحث أولا عن العلاج، لأن الله يعني ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهله. فلا يوجد داء إلا وله دواء بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن إلى قد يتوصل إليه الناس أو قد لا يتوصلون. ثم الأمر أولا وآخرا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. فيأخذ بالأسباب الشرعية من الدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وكذلك بالأسباب المادية في هذا المقام. فالشاهد أحبتي في الله، في مثل هذا الأمر إذا كان المرض ينقل العدوى بينظر، ينقل عدوى للزوج، هل له تحصينات أم ليس له تحصينات؟ يعني في تطعيمات له لو أخذها الزوج يعافى، لان مثلا حاجه زي التهاب الكبد الوباء دي ممكن ينتقل عن طريق الدم او اللعاب. طيب هنا يجب عليها، لان ده عيب ينقل المرض ويؤثر على الزوج، فيجب ان تخبر من يخطبها. قد لا يرضى هذا لكن قد يرضى اخر، فلا تتخذي قرار، ده اللي انا عايز اتوقف فيه، ان الفتاه اذا كانت مبتلاه لا تتخذ قرار بان انا لن اتزوج. عندها مشكله نفسيه تاخذ قرار انا مش هتزوج، عندها اشكاليه معينه الى غير ذلك. يعني انا اتصلت علي فتاه ذات يوم تقول انا تعبانه وانا جالي عده امراض وبقى شكلي زي القرد. مين اللي قال كده؟ يعني لماذا تقولي على نفسك هذا؟ ولقد كرمنا بني آدم، مهما كنت تعبتي ومهما كنت تداوي وخذي بالأسباب، والحالة النفسية هي اللي تجعل الإنسان يذبل ويظن في نفسه هذا. فالشاهد جالها وسواس إن هي عندها إن لن يقبل بها أحد، وهي تقبل بفضل الله سبحانه وتعالى كما بين أقاربها في هذا. الشاهد إن لو في أي نوع من الابتلاءات أو من الأمراض لا ينبغي أن تتخذ قرار عدم الزواج، إنما تتخذ قرار حسن التعامل مع الوضع الموجود بفضل الله سبحانه وتعالى. الإنسان بيصبر ويعلم أن هذا من قدر الله سبحانه وتعالى، ويأخذ الأسباب الشرعية من الدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى، والأسباب الدنيوية من التداوي، لأن الله أمر بالتداوي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بقول تداوي عباد الله، سيما التداوي الذي يؤثر على حياة الإنسان، المرض اللي يؤثر على حياة الإنسان يسعى للتداوي منه، فتتعامل معه بهذا تعاملا جيدا، ثم تنظر في مسألة هل يؤثر على الحياة الزوجية وعلى الزوجة أم لا. إذا كان لا يؤثر فشيء يسير ويذهب بإذن الله عز وجل، لا تحرمي نفسك. إذا كان يؤثر ينبغي البيان. ليه البيان؟ لأن لا المشكلة اللي موجودة عند بعض الناس سواء عند الفتاة أو عند الآلاء، أصل ما حدش هيرضى بها كده. من الذي قال لك؟ من الذي قال لك هذا؟ إذا كان فلان وفلان لن يوافق، أو أن هذا المشهور أنه لا يوافق عليه، يوجد من يوافق عليه، يوجد من يوافق عليه. فالشاهد ان احنا بناخذ بالاسباب والنتائج دي على الله سبحانه وتعالى. فلا انا بتكلم هنا او اتحدث عن هذه المساله لاجل الا تغلق الباب، لكن بامانه، لكن بغير غش، لكن بغير خداع، لان هذا من الامور التي تجعل الزواج يفشل في اوائل الايام. تجد كثير من الشباب يشتكي تزوج من فتاه لا يعلم، وجد عندها امراض مستعصيه وتحتاج الى رعايه خاصه، هذا غش يجعله إما أنه هو الواقع، عشان نعرف أن الغش في ده خطر، أنه لما بيكتشف ده هو بيقول كده يعني هم أو يعني غشوني وأوقعوني في حرج وأنا صرفت في الزواج. فإما أنه هو بيكون عنده المقدرة أنه هو له الخيار فيطلق على هذه الحالة، لأن الحاجة دي لا يستطيع أن يتواءم معها، وإما أنه يتواءم معها رغما عنه لعدم استطاعته لإعادة تكاليف الزواج، لكنه يعني أمام هذا يعتبر أن هذه وصمة عار عند زوجته فتؤثر على نفسيته معها طول الحياة وعلى معاملته معها. إذا لم يكن تقيا قد يسيء يعني هذه المسألة، يسيء استخدامها، هذا الغش يسيء استخدامه ويذيقها الأمرين بسبب ذلك، فتشقى بذلك. فلماذا؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن البيوع أو العقود عموما، فإن صدق وبين بورك لهما. البركة تأتي بالصدق، تأتي بالبيان بفضل الله سبحانه وتعالى في بيعهما. فالشاهد لكي لا تمحق البركة نبين، وهذا نوع من العقود، وإن لم يكن بيع لكنه نوع من العقود، فالصدق والبيان هذا مهم. ففي فرق بين مسألتين، مسألة إن أنا أقول لحضرتك إن أنت لا تغلق الباب وتعايشي بما يتناسب مع وضعك، وبين أن تتعايشي إلى درجة أن تغشي، فهذا مرفوض. لكن التعايش مع توضيح ومع تبرير فيما يؤثر على الحياة الزوجية وعلى الاستمتاع وعلى يعني مهام الزوجة في بيتها. فلذلك يقال في مثل هذا المثال اللي انا ضربته في مساله الالتهاب الكبد، هنا تحصينات، في تحصينات لمن يتعامل معها خصوصا لزوجها لانه ممكن ينتقل عن طريق اللعاب، في تحصينات لا اذا اخذها مهما تعامل معها لا يضره ذلك ام لا، في تحصينات، اذا توجد تحصينات فتقول والله عندي كذا وكذا وينقل باللعاب وبالدم وفي تحصينات لذلك سواء لي او لابنائي، او تطعيمات، فمن رضي ان ياخذ التطعيم ويعيش بهذا الحمد لله، من لا يرضى الحمد لله، لكن بينا ولم نغلق الباب والامر ياتي من الله سبحانه وتعالى. الاشكاليه ان المراه تغلق الباب بالكليه فهذا من الخطا، والسعي بالتداوي ومع تقدم الطب بفضل الله عز وجل يذهب ما كل ذلك بفضل الله وتجد علاجا مناسبا ويفتح الباب، والشفاء ابتداء من الله سبحانه وتعالى، واذا مرضت فهو يشفين، فيستطيع ان قادر على ان يشفيك سبحانه وتعالى في لحظه واحده، فالاخذ بالاسباب وبيان الوضع على حاله الطبيعي وكيفيه التحصين منه فهذا جائز، اما اذا كان امرا يجلب ضررا وعدوى حقيقيه ويقينيه فلا ينبغي ان يغش فيها الصحيح، وقد يجوز لها ان تتزوج مما هو في مثل حالتها الصحيه او يرضى بذلك، والله تعالى اعلم. فهذا خلاصه ما يتعلق بهذه الجزئيه. احيانا بنجد في المشاكل ان الفتاه تكون مصممه على العمل الذي تعمله، وهنا الزوج بقى يختارها ولا ما يختارهاش، إذا كانت هي بتعمل عملا ليس فيه حرمة شرعية يختارها ولا ما يختارها، وهي هل لها أن ترفض من يعفها ويكون مناسبا لكنه لا يرضى لها بأن تعمل؟ هنا نظرة بالنسبة للشاب في ذلك وبالنسبة للفتاة أيضا أمر ينبغي أن نعلمه في هذه المسألة، وهو أن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها ويتولى قيمها سواء كان الوالد أو سواء كان من الوالدين أو كان زوجا أو كان غير ذلك من أقاربها الإنفاق عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ومن احتاجت إلى العمل بأجر فإنه يجوز لها أن تعمل مع بما يناسب طبيعتها كامرأة مؤمنة تقية، لا تختار أن تعمل بما لا يتناسب مع طبيعتها كامرأة وبما يؤثر عليها في دينها أو يكون فيه اختلاط أو ما شابه أو يجلب لها المفاسد أو الفتن الشرعية. فهذا هو الأصل ابتداء قبل أن أتحدث عن الحالة التي ذكرتها، فهذا هو الأصل. طيب إذا فهمنا هذه الحالة، ففي هذه الحالة إذا لم يكن في المرأة في عمل المرأة حرك شرعي وفي نفع للمسلمات، فهذا تخيط ثوبا امرأة طبيبة أمراض النساء تعمل في أي مجال ليس فيه حرك شرعي وفيه نفع، ففي هذه الحالة هل الزوج مخير بين أن يختار من تعمل ومن لا تعمل؟ نعم مخير، لأنه له أن يختار في ذلك الأمر من تقر في بيتها ولا ولا يعني تؤثر على بيتها بكثرة الخروج والولوج، فإن اختار ذلك ابتداء لا يلام. طيب وإن رأى أن العمل ليس فيه حرج وأن ذلك لا يضر ولا يضر طبيعته كشخص لا يلام، فهي مش تقعيد أصلي في هذه المسألة، إلا التقعيد الأصلي الأصل المرأة تنظر لأن الأصل منها المطلوب القرار في البيوت، إذا احتاجت إلى العمل تعمل بما يناسب طبيعتها لا حرج، شايفة أن عملها وهي غير محتاجة إلى العمل لأنها ستتزوج والزوج شايف أنه هيكفيها سيكفيها عن هذا العمل، فلا تحرم نفسها من الزواج لهذه الجزئية وتقر في بيتها. فبتجد ان العمل ينفع المسلمات وفيه نفع للناس، ولا تريد سيما اذا كانت صاحبة بقى يعني مراكز علمية او ما شابه في هذا الامر. فهنا اذا تقدم لها من لا يرغب في ذلك او اعرض عن هذا لا يلام على هذا، من رغب في ذلك يلام عن هذا. فمن حقه باختصار ان يرفض من لا تقر في من تصر على العمل وإن كان فيه يعني نفع نسبي، لكن له يرى أنه سيؤثر على حياته وعلى طبيعته. ومن حقها أن ترفض من يحرمها من ذلك لأنها ترى فيه نفعا، إذا شرطه إذا لم يكن في العمل حرمة وفيه نفع عام وينفع الله عز وجل بها. لكن في يعني في يعني خلاصة المقام، إن الأصل للزوج هنا إن هو لا يغش زوجتها. لو هي مصممة وقالت أنا هختار اللي هيشغلني، فتيجي تقول لها موافق وبعد الزواج يمنعها. استمع إلى هذا النص من أبواب الفقه في كتاب الروض المربع، قال: وله أي للزوج منع المرأة من إيجار أي زوجاته من إجارة نفسها، لأنه يفوت حقه بذلك، يعني هو له حق خايف أنه يفوت، فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه. استمع إلى هذه الجزئية عشان ما تجيش تغش المرأة. وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت. ويقصد ايه بأجرت نفسها؟ يعني بتشتغل، بتخيط ثوب، بتعمل اشياء، فهي شغاله في شيء، فدي ايجاره، نوع من الايجاره. الناس بتستاجرها في خياطه ثوب، في فعل كذا، في هذا الوقت اللي هو الموجود في هذا. فيفاد منه اذا كانت تعمل قبل الزواج وانت رضيت بهذا الوضع، فالاصل في ذلك ان بعد الزواج صح هذا ولزم، وكانه شرط عرفي معمول به. إلا أن يضرك ضررا زائدا يقدر الضرر بضرر. أما إذا كان من الأصل أنت طلبت المنع، أو كانت لا تعمل وأرادت بعد الزواج، فلك المنع لتعرف متى تمنعها ومتى لا تمنعها. لأن الإشكالية اللي بنوجدها في الواقع أن هو بيأخذ المرأة عام يعني عاملة، وأحيانا تشترط، ثم بعد الزواج يبتدئ يفرض عليها أشياء وقيودا معينة. أنت رضيت بهذا في البداية، ولذلك قال الفقهاء في ذلك: وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت. لزمه الوفاء، لأن هو المعروف عرفا كان مشروط شرطا، وأصبح معلوما لها ذلك، إلا أن يضر به أو يكون في العمل حرمة، دي مسألة أخرى في هذا المقام، أو يضر بالحياة الزوجية، لأن تقديم الحياة الزوجية وإصلاح البيت أولى من كل شيء، والرجل مطالب هو بالقوامة وبالسعي لإصلاح أمر بيته. فالشاهد نراعي هذا، لكن الشاهد هل من حقها أن إذا لم يكن في عملها حرمة شرعية أن ترفض؟ أيوة من حقها أن ترفض وتختار من يرضى بذلك. هل من حقها أن يرفض؟ أيوة من حقها أن يرفض هو الآخر. فالكل إنسان يبحث عما يوائم طبيعته، لا يتوافق الناس في كل ذلك، لكن إذا كان العمل فيه حرمة فلا يجوز لها أن تعمله، ولا له أن يوافقها على ذلك، لأنه القيم على البيت، فلا ينبغي أن يسمح لها بما يفسدها أو بما يفتنها، بل يأثم، لأنه مسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، فينبغي أن يراعى هذا الأمر. فالشاهد لا غش ولا ضرر ولا ضرار، ولا ينبغي أن تمنع المرأة نفسها من كفء لأجل العمل، بل حياتك في وإنشاء الأسرة أولى، سيما إذا كنت تحتاج إليه من إعفاف النفس وما شابه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله. إسلامي دين الوسطية.